في ذكر الحي المنان، والله تعالى يهدينا للبر ونور الإيمان، والخير الأبقى يأتينا درسا في هذا القرآن.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله النبي الهادي الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بحضراتكم، وهذا اللقاء المتجدد من برنامجكم وصايا جامعة. ووصيتنا اليوم إن شاء الله عز وجل وصية مهمة جدا جدا يحتاج إليها كل أحد من المسلمين، الرجال والنساء، الشباب الكبار، الفتيات، كل المسلمين يحتاجون إلى هذه الوصية وهذه التذكرة. من المقرر أن الله سبحانه وتعالى قرر في كتابه أن الرابطة التي تربط بين المسلمين هي رابطة الأخوة. ربنا عز وجل وضع هذه القاعدة في كتابه الكريم، وجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤكد هذه القاعدة كما سنرى اليوم إن شاء الله عز وجل من خلال طرحنا لعدة أحاديث ومواقف تؤكد على أن الله عز وجل قرر أن الرابطة التي تجمع بين الناس هي رابطة الأخوة. وكما يقولون: ما المرء إلا بإخوانه كما يقبض الكف بالمعصام. فمسألة الأخوة هذه يا أخوانا مسألة في غاية الأهمية، وأنا أرى في هذا الزمان تلاشت، وأرى في هذه الأوقات تقلصت في مجتمعاتنا الإسلامية، وده بسبب بعدنا عن مصدر الضوء وهو الوحي، القرآن والسنة. ولذلك رب العالمين حينما قرر أن الرابطة هي رابطة الأخوة قال كلاما صريحا في قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. بل ما هو أكثر من ذلك، قدم الله عز وجل الأخوة على الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذن إخواننا، هذه الرابطة والتي كانت من أهم وأجل وأعظم وأول الأعمال التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. لو نظرت في أشياء كده، زي ما بنقول في اللهجة العامية عندنا في مصر، بنقول إن الانطباعات الأولى بتدوم، الانطباعات الأولى بتدوم. يعني أنت لما بتشوف مثلا إنسان لأول مرة فبتبدأ تأخذ الانطباع الأول، ده بيظل في ذاكرة الإنسان فترة طويلة جدا. هل هو مهذب؟ هل هو يحسن الكلام؟ هل هو بيتكلم في حدود اللياقة؟ متغطرس، مغرور؟ حاجات كتير جدا جدا بتبان من الانطباعات الأولى بالنسبة للأشخاص، لا سيما إذا كان الإنسان عنده يعني شيء من الفراسة والذكاء يعني. فلك أن تتخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقدم المدينة، حينما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام، أول ما تكلم تكلم بكلام مهم جدا جدا جدا، كما قال عبد الله بن سلام: حينما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة انجفل الناس فانجفلت معهم. انجفلوا يعني أخذوا يتصارعون ويتسابقون من اللي يوصل النبي عليه الصلاة والسلام الأول. وده كان لأن كان في مقدمة، النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمار وبعث مصعب، ثم بعث عمر في 20 من الصحابة، وعبد الله بن أم مكتوم جاءوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يبشرون بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني يعلمون الناس كتاب الله وسنة النبي. فكان أهل المدينة ينتظرون الرسول عليه الصلاة والسلام بفارغ الصبر حتى يأتي إليه. فلما جاء قال عبد الله بن سلام: فلما قدم انجفل الناس يعني تصارعوا ليدخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد إيه اللي أنا عايز أقوله إيه؟ شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة الكلام الذي هو منتظر أن يتكلم به ما هو؟ طبعا يكون كلام مهم. فقال عبد الله بن سلام: فأول ما سمعته منه أنه قال، طبعا قال: فدخلت لأستبين وجهه، يعني لأرى وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فلما رأيت وجهه علمت أن هذا الوجه وجه النبي عليه الصلاة والسلام ليس بوجه كذاب، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. قال: فسمعته يقول: أطعموا الطعام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، وأفشوا السلام، تدخلوا الجنة بسلام. إذن هذه كانت أمور مهمة جدا جدا. لو جيت تدقق وتحقق في هذه الأربع التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت لها فضلا عظيما جدا جدا، وباب من أبواب الخير ومن أبواب دخول الجنة لو فصلت القول فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس ينام، تراها أنها جامعة لأبواب الخير جميعا. الشاهد أن الأمور الأولى هذه أمور مهمة، أمور مهمة. كذلك انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام به حينما قدم المدينة ماذا فعل؟ نعلم جميعا، بنى المسجد، آخى بين الناس، آخى بين الناس، ثم أخذ في إنشاء وثيقة المدينة بين أهل المدينة من الأوس والخزرج واليهود وغير ذلك من غير المسلمين هذه الوثيقة. إذن هذه الأعمال هي أهم الأعمال التي حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن بعدما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، أو في الأعمال التي بدأ بها عليه الصلاة والسلام، ما كانت الأخوة، أن آخى بين المهاجرين وغيرهم من المسلمين الأنصار. لذلك قلت أن هذا الأمر طالما أنه في أول بناء هذه المدينة أو المقدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يدل ذلك إلا على أن هذا الأمر أمر مهم جدا جدا جدا. ولذلك إحنا بنقول إذا وجدت مجتمعا مهلهل ومتفكك ومتشرذم، خلاص أخوانا، اعلم أن السبب في تهلهله وتشرذمه وتفككه فقدان الأخوة، فقدان الأخوة بين أعضائه. لأن رسولكم عليه الصلاة والسلام مثل لنا معاشر المسلمين أن المجتمع الكبير ده، المجتمع الكبير على سعته وعلى يعني كثرة عدده، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو المفروض إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر، تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فالفرض يعتبر عضوا في جسد الأمة الإسلامية. فأنا رأيت من المناسب لا سيما في هذه الأوقات كما ذكرت لحضراتكم، ولما أراه بعيني ولما يعني يعرض علي من مشاكل، سواء كانت أخوة نسبية أو أخوة جيرة أو أخوة حتى في الدين في الإسلام في الكلام ده، فيعني رأيت أن الأمر فعلا صعب، وأن الأمر عد مهمل وأصبح بالنسبة لنا مجرد شعارات، يعني مجرد أن احنا نبتسم في وجه بعضنا البعض، الابتسامة اللي بنقول عليها ابتسامة صفرة خلاص أو من وراء القلب، وبعد كده يعني يكيل المسلم لأخيه والرجل لجاره وهلم جرة وحدث ولا حرج. كل ده أخوانا سبب هذا المرض فقدان الأخوة التي أمرنا بها معاشر المسلمين من قبل الله عز وجل ومن قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن المسلم له حق على أخيه، وحقوق الأخوة كتيرة جدا جدا جدا. يعني لو احنا عددنا ما هي الحقوق، حقوق الأخوة هي ايه، مداها قد ايه، لضاق الوقت على سعته، لضاق الوقت على سعته، لا نستطيع ان نسرد تفصيليا حقوق الأخ على أخيه. وانا اقصد بهذا بكلمة الأخ الآن ليست الكلمة المعروفة القاصرة التي أخوة النسب، لكن أقصد أخوة الدين، أخوة الإسلام، أخوة الإيمانية التي ذكرت لحضراتكم الآن. أي مجتمع ناجح لابد أن تفعل فيه هذه الأخوة. غير المسلمين تراهم إذا نظرت إليهم في الوهلة الأولى يعني تشعر أنهم يعني مجتمعين، أنهم مجتمعون وأنهم ليس بينهم خلافات، وتراهم متعاونين، تراهم متعاونين. انظر بقى إلى المجتمعات الإسلامية غير المسلمين، متعاونون وهم بينهم وبين بعضهم لا يزيد عن 5% من القواسم المشتركة. يعني ده تلاقي ده بيعبد الأصنام ولا بيعبد الفئران ولا بيعبد الأبقار ولا بيعبد كذا ولا كذا ولا كذا، لكن تجدهم في أعمالهم في 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 مصالحهم في التعاون في كذا وكذا، تحس أنهم مجتمع متماسك، تحس أنهم مجتمع متماسك. على الجانب الآخر المسلمون يختلفون وبينهم من القواسم المشتركة أكثر من 95%، أكثر من 95% بين المسلمين قواسم مشتركة، بيختلف في أشياء يعني المفروض أن هي تعد على أصابع اليد الواحدة، حاجات سهلة جدا وبسيطة جدا، لكن للأسف قسمنا بعضنا اصبح هذا طيار كذا وده طيار كذا وده بينتمي لكذا وده بينتمي لكذا وده فكرته كذا. طيب ماشي، وبعدين صاحب هذه الفكره يرفض الاخر، صاحب هذه النظريه يكفر غيره، يخطئ غير بسبب هذا. ايه المشكله؟ ايه المشكله كما كان يقول علماؤنا، ايه المشكله ان نختلف في مساله ويبقى الود كما هو؟ ايه الاشكاليه ان احنا اخواننا تختلف وجهات النظر؟ قد يكون انا لي وجهه نظر وحضرتك لك وجهه نظر والاخر له وجهه نظر، نحترم بعض، نحترم وجهات نظر بعضنا. وحتى لو الخلاف غير سائغ كما يقول العلماء، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، خلاف تضاد وخلاف سائغ. الخلاف السائغ يعني في اخذ ورد وده كل واحد معاه دليله، لكن خلاف تضاد كل واحد في ناحيه، لكن ده مش معناه ان عند الخلاف يعني ليس هناك انصاف وتدخل العصبيه بالرأي ويدخل المذهبية ولا يتعصب رأي أو لشيخه ولا يتعصب رأي أو لشيخه، وتكون النتيجة زي ما احنا بنشوف ليل نهار سب وشتم وقذف على الفضائيات وعلى الهواتف وعلى منصات التواصل. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا لم نراعي ما أمرنا الله عز وجل به من حقوق الأخوة، من حقوق الأخوة حتى ولو كان غير مسلم، حتى ولو كان غير مسلم احفظ له كرامته واحفظ له آدميته، واحفظ له آدميته وتكلم معه في حدود اللياقة وحدود الذوق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على رأس هؤلاء الذين يتعاملون بكياسة وبفطنة وبهدوء وبضبط نفس وبعدم عصبية، وكان يسمع للنهاية، كان يسمع للنهاية وكان يحترم عليه الصلاة والسلام الآخر حتى ولو كان غير مسلم. أفرغت أفرغت يا أبا الوليد؟ بعدما قال وتكلم وتكلم في النبي وتكلم في الإسلام قال أفرغت يا أبا الوليد؟ النهاردة لا تجد يعني لا تكاد تجد إنسانا يسمع من أخيه يعني ويصبر عليه، ويصبر عليه مجرد ما يصل إلى نقطة معينة هو يختلف معه في الرأي، خلاص تيجي بقى تلاقي المناوشات والمشاجرات، ويعني يوقعوا صريعا من الجولة الأولى بالضربة القاضية كما يقولون. ده سبب أخواننا زي ما احنا بنقول فقدان هذه المسألة، وهي مسألة الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية حق للأخ على أخيه، للمسلم على المسلم، حقوق ينبغي لنا أن نعرفها وأن نعلمها وأن نعلمها أولادنا وأن نعلمها بناتنا وأن نعلمها في مدارسنا وفي شوارعنا وفي جامعاتنا وفي منتدياتنا، إذا أردنا أن ننهض وأن نقوم وأن نبني مجتمعا صالحا، مجتمعا يكون فعالا إيجابيا. إخواننا لو كل واحد عرف اللي عليه من حقوق للناس والمحافظة على مشاعر الآخر و عدم إظهار الشماتة وزي ما احنا بنقول في بمرادفات العصر يعني في هذه الأوقات، مسألة التنمر ومسألة الاستهزاء واللمز والغمز والهمز والكلام ده، متى يعني يرتفع هذا الأمر من نفوسنا فضلا عن البيوت والشوارع وكما ذكرت لحضراتكم؟ وفي حاجات كثيرة جدا جدا محتاجة نحن نراجع فيها أنفسنا، ولذلك أنا رأيت من المناسب أن نأتي كل فترة على أدب من الأداب، لعل هذه الكلمات تصادف قلبا يعني يخاف الله عز وجل، تصلح هذه الكلمة أو يصلح القلب بسبب هذه الكلمة التي قد لا يعرفها هذا الإنسان الذي يسمع هذا الكلام. وهذا ذأب النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كل فترة كده بين الفينة والأخرى، بين الحين والأخرى، بين الوقت والآخر، يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بشيء معين، ما تقولون في كذا، أتدرون من كذا، ما رأيكم في كذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ويلفت أنظارهم ويغير مفاهيمهم ويدلهم على ما فيه صلاح أمرهم ويرشدهم إلى ما يعني فيه فلاحهم في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك عند لقاء مولاهم سبحانه وتعالى. حتى لا ينسحب الوقت بين أيدينا، طبعا كما ذكرت في المقدمة أننا من الصعب جدا جدا أن نحصر آداب الأخوة في حلقة واحدة، الله المستعان. وعليه التكلان، ولعلنا إن شاء الله عز وجل مع الاختصار في بعض الآداب أن نحقق ذلك في هذه الحلقة والتي تليها إن شاء الله عز وجل. أدب الأخوة، الأدب الأول حسن الخلق. حسن الخلق، تعرف في حاجات كده بتبقى عناوين معروفة، عناوين معروفة كما يقولون، يعني الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ قوالب المعاني. إذا تكلم الإنسان على طول تعرف هو مين، وتعرف داخله إيه، وتعرف مثقف متربي عنده دين. ليه يا أخوانا؟ لأن البني آدم ده بأصغريه، البني آدم بأصغريه بلسانه وبقلبه، باللسان والقلب يعرف المرء، يعرف المرء. ولذلك أنت كنت ترى إنسان أول ما تشوفه تخاف منه، تهابه على طول، شكل ولبس وهيئة، وخدت بالك؟ ثم إذا تكلم يسقط من عينيك، يسقط من عينيك. فمسألة حسن الخلق هذا يا أخوانا المفروض أنها عنوان عريض عريض. إذا قلت مسلم، إذا قلت هذا الإنسان مسلم، فلابد أن يكون العنوان العريض أنه حسن الخلق، أنه حسن الخلق. مش حاجة اسمها مسلم لكنه سباب، مسلم بس شتام، مسلم نمام، مسلم كذاب، مسلم. يا جماعة، إنما بعثت، قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هنا كما يقول علماء اللغة تفيد الحصر، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، في اللفظ المشهور لأتمم مكارم الأخلاق. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إحنا معاشر المسلمين إنه اختزل الدعوة أو اختصر الدعوة أو جاءت الدعوة من أهم ما جاء به الإسلام، تصحيح الأخلاق، إصلاح الأخلاق، إنه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الباب اهتماما عظيما، ورب العالمين اهتم أيضا بهذا الأمر اهتماما شديدا جدا. فلا تكاد تجد سورة إلا وفيها إشارة إلى حسن الخلق. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل المؤمنات يغضضن من أبصارهم. سورة كاملة، سورة كاملة سميت بسورة الآداب، بسورة الآداب، سورة الحجرات. اسمع فيها كم لا تلمزوا، لا تجسسوا، لا يسخر، لا تلمزوا، كل هذه الأشياء، لا يغتب بعضكم بعضا. شوف معظم الآيات هذه السورة، زي كسمى أهل العلم، بعضهم قال هي تسمى بسورة الأسرة، بسورة الأسرة، وبعضهم قال تسمى بسورة الآداب، بسورة الآداب. واقرأ بقى سورة النور، واقرأ مثل هذه الأشياء التي جاءت من قبل الله عز وجل، اقرأ سورة المؤمنون، كل هذا وغيره ذكر الله عز وجل وأشار الله سبحانه وتعالى إلى مسألة حسن الخلق. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، وبعدين فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، وهكذا وهكذا. أخوانا قالوا أنت يوسف؟ قال إنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف. تواضع، إنه من سليمان، ولم يقل بقى من الملك سليمان، من النبي سليمان. إشارات جميلة جدا جدا تجدها في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، جاءت تشير إلى حسن الخلق. حسنه. وأنا أقول أزيدكم، أقول أن الأمة إذا نظرت إلى مجتمع فوجدت المجتمع مجتمعا متماسك ناهض نافع قوي، اعلم أنه مجتمع حسن الخلق، لا ريب في ذلك. أما إذا فقدت الأخلاق في أمة فاغسل يديك من هذه الأمة، من هذا المجتمع، من هذه الدولة، من هؤلاء الثلة، من هذه المجموعة، طالما أن الأخلاق فقدت. فيعني إذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، إذا أصيب الناس في أموالهم لا، إذا أصيب الناس في أبنائهم لا، إذا أصيبوا في أحبابهم لا، إذا أصيب الناس في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، لأنهم بهذه الطريقة يكونوا قد ماتوا. حسن الخلق عن أبي ذر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله يعني في أي مكان وعلى أي حال، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وخالق الناس بخلق خلق الحسن اللي هو إيه؟ اللي هو فعل الفضائل وترك القبائح. كل فضيلة بتسمى خلق حسن، وكل قبيحة بتسمى بخلق سيء. افعل الفضائل وابتعد عن القبائح، اصبر على أذى أخيك، اصبر على أذى جارك، اصبر على جهل من تكلم، اصبر على جهل من تكلم. خاطب الناس على قدر العقول، على قدر فهومهم، على قدر ما يستطيعون أن يفهموه. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، في إشارة إلى هذا المعنى الرائع، خذ العفو. قال أهل التفسير خذ ما سمحت به أنفسهم وسهلت به ألسنتهم. خذ العفو يعني ما سمحت به أنفسهم وما سهلت به ألسنتهم. يعني ما بنقولش طلاسم ولا حاجة، يعني ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام اتحمل الناس، اصبر على أذى الناس، اعلم أن الناس يتفاوتون في العقول، يتفاوتون في طريقة التعبير، يتفاوتون في طريقة في رد الفعل. ممكن واحد رد فعله يتعبك، واحد رد فعله يريحك، في واحد رد فعله يعصبك، وهكذا. فخذ العفو يعني ما عفى من أخلاق الناس. الناس مش شكل بعضها، الناس بتتفاوت وبتختلف. فحاول ان انت تلتمس الأعذار للناس، حاول انت تقدر الحالة النفسية اللي عليها الناس، حاول انت تفهم ربما اللي انت بتتكلم معه ده مديون، مريض، عنده ظروف، اولاده تعبانه، زوجته في 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 فده معنى خذ العفو، يعني ما عفى من الناس، ما خرج من السنتهم وما سمحت به نفوسهم. مش كل الناس هتقول لك حضرتك ولو سمحت وسيادتك وبعد اذن فضيلتك ويا مولانا ويا استاذنا ويا فضيله الدكتور. مش كل الناس كده، مش كل الناس كده. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. معنى الكلام معناه إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الناس كمجموعة من الإبل، خلاص مجموعة من الإبل. الإبل هذه ممكن تلاقي 100 ناقة ما تعرفش تخرج منها راحلة تركبها، راحلة تكون مذللة وتكون هادئة الطباع والكلام ده، وتركبها ويعني تقضي عليها ما تريد من حاجات. في ده وضع الإبل، معظمها صعب، لا يروض بسهولة، لا يستأنس بسهولة. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام الناس كإبل ما لا تستطيع أن تجد منها راحلة أو تجد فيها راحلة، معناه أن الناس صعب التعامل معهم، صعب. ولذلك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويصبر على مخالطة الناس أفضل من الذي لا يخالطهم. ليه؟ لأن بمخالطة الناس هتشوف اللي طبعه سيء واللي طبعه شديد واللي بيتجبر في كلامه وتكبر واللي صليت اللسان واللي كذا واللي كذا. فأنت لو صبرت وتهذبت وتخلقت بأخلاق الإسلام وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وما علمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لكان ذلك أفضل عند الله سبحانه وتعالى، وأفضل لك أنت حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى. يبقى ألف باء في حقوق الأخوة أو أداب الأخوة، نحسن أخلاقنا أخوان. دعوة لتحسين الأخلاق، دعوة للمحافظة على اللسان، دعوة ل إعذار خلق الله إن أنت تعذر الناس، دعوة لمسألة انتفاء وانتهاء وارتفاع التنمر من شوارعنا. وكما قيل للقمان رحمه الله تعالى ما أقبح وجهك، فقال أتعيب على النقش أم على الناقش؟ أنت بتعيب على الخلق ولا على الخالق؟ لازم نفهم أخواننا أن ربنا سبحانه وتعالى حينما خلق الناس وفضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم فوق بعض درجات وأعطى لهذا ومنع من هذا وأغنى هذا وأفقر هذا ومرض هذا وكذا، كل ده أخوانا إنما لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. أنت ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، فكن على حذر واعرف قدرك تخرج سالما من هذه الدنيا، من هذه الدنيا. يا ريت يا ريت كلنا نتذكر قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حينما طعن وطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وجاءه شاب يعوده وفي سياقة الموت، خلاص يعني خلاص لما طعن خلاص بيموت، فقال أوصي أمير المؤمنين وأوصى، فجاء شاب فأراد أن يبشره فقال أبشر يا أمير المؤمنين، أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك. ماذا قال له؟ قال له أبشر يا أمير المؤمنين من صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمت، ومن قدم في الإسلام، أنت من السابقين في الإسلام، وثم وليت فعدلت. معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا ذكر العدل يذكر عمر، ثم وليت فعدلت ثم شهادة، عدد له حاجات كثيرة جدا، صحبة للنبي وقدم في الإسلام وولاية عادلة وبعدين شهادة، كل هذه المناقب فبيبشر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين. فقال عمر كلمة في منتهى العجب، في منتهى العجب، الكلام ده للي شايف نفسه قوي يعني، للي هو بيعد بقى ان هو من الخواص، خواص الخواص، وان هو في مرحلة فوق الناس وفي طبقة أعلى من الناس وبيسكن في برج عاجة والكلام ده. قال عمر رضي الله عنه قال وددت لو خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. بقول له يا ابني والله أنا بتمنى إن أنا بس أخرج ما بقاش لا الكفتين يبقوا متساويين لا لي ولا علي. إذا كان هذا هو عمر، إذا كان هذا عمر الخطاب رضي الله عنه، فما بالك أنت، وما بالي أنا، وما بالنا نحن. فمسألة حسن الخلق ابدأ الآن، ابدأ الآن، كل واحد فينا مسؤول، مسؤول، ممكن المسؤولية تبقى كبيرة وممكن تبقى المسؤولية متوسطة وممكن تبقى مسؤولية صغيرة، إلا أننا كلنا مسؤولون، كل الناس مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى. إذا ما قلت كبرت المسؤولية أم صغرت، المهم أن أنت ستسأل أمام ربك سبحانه وتعالى، فماذا أنت قائل لربك عز وجل. روى الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق اللي بيقولوا عليه بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى وكف الأذى. بذل الندى يعني إيه؟ يعني بذل المعروف، كلمة طيبة، إحسان إلى الناس، المعاملة الصالحة، الهدوء، السلام النفسي، ضبط النفس، عدم الغضب، كل ده حطه تحت حسن الخلق. وكف الأذى، كف أذاك بقى، الأذى بقى لو قعدنا نعدد يعني احنا ما تكلمنا إلا على أدب واحد، وإحنا سنذكر إن شاء الله عز وجل حوالي 20 أدب من أداب الأخوة، لكن هي المشكلة أنه كلما تكلمنا في جملة نجد أننا نحتاج إلى أن نبسط فيها الكلام وأن نتكلم فيها بشيء من التفصيل. كف الأذى، حسن الخلق جاب له بذل الندى وكف الأذى، بذل الندى اللي هو المعروف والطيبة والأخلاق الحسنة، كف الأذى يعني أنك تتحمل شوي وتكظم غيظك وتكف أذاك عن من دونك، مش ان انت اعلى منه رتبة ولا مكانة ولا مال ولا عيال ولا كذا ولا كذا انك تظلم وتؤذي الناس، لا، كف أذاك، هذا من حسن الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. زيك يا جماعة، احنا دايما بنقول مسألة، مش مسألة انك بتصلي وتصوم وتحج وتزكي وتصوم رمضان وتقول أنا كده خلاص، لا، المسألة أبعد من ذلك. الصلاة، هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء، كما قال الله عز وجل الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الصلاة التي تصليها أنت لابد وأن تنهك عما من شأنه أن يكون غير صالح أو حسن. كذلك إذا أخرج إنسانه زكاة فهذا يعني يقول هذا برهان على الإيمان، اللي هي الصدقة يعني، من الصدق التصديق، برهان على الإيمان، لابد وأن تبرهن على إيمانك بتحمل الأذى وبحسن الخلق وبما وغير ذلك من هذه الأشياء. ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني شوف الحسن الخلق يرفعك إلى صاحب الصلاة والصوم. أدب في منتهى الخطورة وفي منتهى الأهمية من أدب الأخوة، من آداب الأخوة. هو إيه؟ تعرف في الفترة الحالية دي اللي خلاص بقى بلمسة الهاتف خلاص كل واحد بيشوف كل حاجة ويكتب كل حاجة ويطلع كل حاجة ويتكلم ويفشي الأسرار والكلام ده والإشاعات وتتكلم في أدب خطير جدا جدا، وهو ستر عيوب الناس. ستر ده من أدب الأخوة، احفظوا الكلام ده، ستر عيوب الآخرين، ستر عيوب الآخرين. يا جماعة أخوانا بلاش نفتش في عورات الناس، بلاش نستخرج ما أضمره أو خبأه الناس عنا. واحد عمل حاجة ومدريها عنك، إذا أنت ليه يعني تفشي هذا السر؟ هو لا يريدك أن تعلمه، لا يريدك أن تخبر بها أحد. إذا هو أخبرك وقلقتم عليه فاكتم عليه، إذا رأيت منه زلة فاستره عليها ولا تفضحه، ولا تفضحه. يبقى من أداب الأخوة أدب مهم جدا، هو ستر العيوب، ستر العيوب. خلاص، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، أخوه في الدين يعني، لا يظلمه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، لا يظلمه، ما تفتريش عليه، ما تعملش حاجة من شأنها أنها تؤدي به إلى الهلاك أو إلى الظلم أو تتهمه بتهمة هو بريء منها أو الكلام ده. يبقى لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يسلمه يعني لا يتركه لأحد يؤذيه. إذا أردت أن يعني تكون مانعا من أن يؤذيه أحد فافعل، ولا يسلمه، ولا يسلمه. ومن كان في حاجة أخيه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج، الكرب اللي هي الشدة العظيم، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. ومن ستر مسلما، ومن ستر مسلما، المسلم استر المسلم هذا الذي لم يعرف بأذى، رجل لا يعرف بأذى ووقع في معصية أو وقع في زلة أو وقع في كذا، فاستره على هذا. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه الله عز وجل على ما فرط يوم القيامة. يعني الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، ما إذا فعلت في الدنيا عفى الله عز وجل عنك فلم يعاقبك الله سبحانه وتعالى بسبب ما فعلته من أجل هذه الأخوة الإيمانية التي أمرنا بها معاشر المسلمين في كتاب الله سبحانه وتعالى ومن خلال كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما زال الحديث طويلا وموصولا حول هذه الآداب المهمة لعموم الأمة ومع أداب الأخوة، ونكمل ما بدأناه إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم بحول الله وطوله، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والخير الأبقى يأتينا درسا فيها